أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في الوجه الثاني من الأدلة العقلية لإثبات وجوب الاحتياط، وهو التمسك بأصالة الحاضر. ووصل بنا الكلام إلى أنه المستدل يقول: لو تنزلنا عن ذلك، عن أصالة الحاضر، فإن غاية ما نقتضيه، غاية ما نلتزم به التوقف، فإن العقل لا يستقل. هل أن التصرف في ملك المالك الغني المطلق الذي لا يتضرر عند تصرف العبد به، هل هذا قبيح أو ليس بقبيح؟ العقل لا يدرك ذلك. لو كان المالك ليس بغني، لو كان المالك يتضرر، فإن العقل يستقل بالقبح. أما إذا كان المالك غني مطلق، فالعقل لا يدري هل أن مطلق كون الإنسان، مطلق كون الموجود كواجب الوجود له سلطنة على الشيء كاف في أن التصرف قبيح، لأنه تصرف في سلطان الغير بلا إذنه، أو أن المدار في القبح على المزاحمة والتضرر، فإن العقل لا يستقل بذلك، لا يستقل لا بالإباحة ولا يستقل بالحاضر، كما ذهب له الشيخ الطوسي والشيخ المفيد. فإذا لم يستقل بذلك تصل النوبة إلى قاعدة دفع الضرر المحتمل، فإننا بالنتيجة نشك هل أنه إذا اقتحمنا فإنه يترتب على الاقتحام الضرر، لأنه من مصاديق الظلم فأستحق العقوبة فيكون الفعل قبيح، أو أنه ليس من مصاديق الضرر فالإقدام على ما لا يؤمن ضرره ومفسدته عند العقل كالإقدام على ما يعلم الضرر والمفسد فيه. ولهذا قالوا احتمال الضرر كاف في استقلال العقل بوجوب ولا بدية دفع الضرر. فلا فرق عند العقل بين مورد الضرر المعلوم والضرر المحتمل، فإنه في النتيجة الإقدام عليكم السلام فيما لا يؤمن لو اقتحمه الضرر، فإن العقل يدرك حينئذ التوقف والاحتياط. وقد جزم، وهذا ما ذكره الشيخ في العدة، لأن الشيخ في العدة ما قبل الحاضر ولم يقبل شنو، ولم يقبل الإباحة، قال العقل ما يستقل لا بهذا ولا بهذا. فحينئذ تصل النوبة إلى حكم ظاهري عقلي أخذ في موضوعه الشك، وهو دفع الضرر المحتمل في حالة الشك والتردد في الاقتحام وعدم الاقتحام. ماذا يدرك العقل؟ العقل يدرك أن في الاقتحام احتمال الضرر، واحتمال الضرر كاف في إدراك العقل لا بدية الاجتناب. وهذا الذي ذكره الشيخ في العدة جزم به أيضا السيد أبو المكارم في الغنية، قال كلام صحيح أن دفع الضرر المحتمل لازم، وهذه قاعدة صحيحة. ولكنه ادعى بأنه توجد قاعدة أخرى تنفي موضوع قاعدة احتمال الضرر. واضح؟ فسلم باحتمال الضرر لازم، قاعدة يقول صحيحة وما فيها إشكال، وأنه إذا العقل لم يستقل لا بالحظر ولا بالإباحة تصل النوبة إلى هذه القاعدة، ولكن هذه القاعدة محكومة بقاعدة أخرى وهي قاعدة اللطف. وقد أخذ هذا الكلام أبو زهرة من السيد المرتضى، فإن السيد المرتضى علم الهدى قدس سره قال: لو كان الفعل لا يخلو إما فيه مفسدة أو ليس فيه مفسدة، صحيح؟ فارتفع النقيض المحارب. لو كان الفعل فيه مفسدة لوجب على الحكيم أو عن الحكيم، لماذا؟ لي لقاعدة اللف أن يبين أن هناك مفسدة، ولا يترك عبيده مهملين بأن يقعوا في معرضية الوقوع في المفسدة. فمقتضى أنه كتب على نفسه الرحمة، ذو الرحمة الواسعة، أن مقتضى اللطف أن لو كان الفعل فيه مفسدة لوجب على الحكيم بيانه، وإلا عدم البيان مع فرض أنه حكيم وأنه رحيم وأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، كيف لا يبين ذلك؟ واضح؟ فإنه قطعا البيان أفضل من عدم البيان، وليس في الإمكان أبدع مما كان. واضح؟ ليس في الإمكان أبدع مما كان. لو كان هذا أفضل فإن مقتضى أن هذا السلوك أفضل أن لا يختار تعالى عن ذلك المفضول على الفاضل، فإنه ذو الصفات الكمالية الكمال المحض. كيف يكون الكمال المحض يختار ما هو الطريق الأقل فضلا؟ إذن مقتضى اللطف أن لو كان فيه مفسدة لبين، والمفروض أنه لم يبين. إذا لم يبين فلا احتمال للمفسدة، فنعلم بعدم المفسدة، فنعلم بعدم الضرر، لأن الضرر يدور مدار المفسدة وعدم المفسدة. فالشيخ الطوسي عندما قال بالوقف، قال نرجع إلى دفع الضرر المحتمل، والسيد بن زهرة قال بلي كلامك صحيح، ولكن هناك قاعدة محكومة وهي قاعدة اللطف. ولكن الشيخ الطوسي ملتفت إلى هذا الإشكال الذي ذكره السيد المرتضى، وقام كرر من هو أبوه، أبو زهرة، سيد أبو المكارم. فإن الشيخ الطوسي ذكر في العدة، هيدر أحمد شاهد اقرأ كتاب العدة شيخنا كم مرة دلنا لك مرة ثانية. ذكر الشيخ الطوسي في كتاب العدة بأنه قد يكون الفعل فيه مفسدة، مع ذلك لا يجب على الحكيم أن يعلم، وذلك لاحتمال أن يكون المفسد في الإعلام نفسه، ويكون المصلحة في كون الفعل على الوقف. واضح؟ المدار عند العقل يتكلم عن بحث ثبوتي، وهو أنه لو كان في الفعل مفسدة لوجب على الحكيم البيان. نقول أنت لاحظت حيثية واحدة وهي المفسدة في الفعل، عندنا حيثية أخرى وهو نفس الإعلام. قد يكون الإعلام فيه مصلحة، قد يكون عدم الإعلام فيه أيضا مصلحة، بحيث يكون الإعلام فيه شنو؟ مفسدة. شنو يعني الإعلام فيه مفسدة؟ ما يصور لنا الإعلام فيه مفسدة. زي ما يصير شيء إذا ما أعلم احتمال الضرر، فحينئذ يجب عليه أن يترك، لأنه ما بين الإباحة.
لماذا
المدعى أنه دفع الضرر المحتمل عندنا فوق، صحيح؟ جاي هذا يقول شنو؟ قال أنه لو كان فيه مفسدة لبين الشارع. يقول له ذاك فما بين فما في ضرر، اقتحم. يجي الشيخ يقول لا، الإعلام فيه مفسدة. كيف يكون الإعلام فيه مفسدة؟ هو دفع الضرر المحتمل، هو حرج في النتيجة، هو دفع الضرر المحتمل عندنا. لو كان مثلا القاعدة إباحة والإعلام فيه ضيق على المكلف، يقول من باب التسهيل على المكلفين، ولكن ما يعلمهم لأن مصلحة الامتحان شرخوا بمصلحته، ما في معنى عندك دفع الضرر المحتمل لازم. كيف يكون الإعلام فيه مفسدة؟ وأن المصلحة في كون الفعل على الوقف. نقول ركزوا في المطلب، ما هو الأثر المترتب على الوقف، وما هو الأثر المترتب على الإعلام بكون الفعل فيه مفسدة، عشان نعرف. لو أعلم المولى بأن الفعل فيه مفسدة فيكون الوظيفة على المكلف الترك، فيكون جانب واحد. لو لم يعلم المولى العبد أن فيه الفعل مفسدة، ودار الأمر بين أن الفعل حرام يترتب عليه أثار أو واجب يترتب عليه أثار، فهنا في مقام الامتثال لو قلنا بالوقت لابد أن يحتاط في مقام ترتيب الآثار بين الحيثيات المحرمة والحيثيات الواجبة. سلتفتين؟ لأنه ما بين للمرأة أن الصلاة أنه هنا الصلاة فيها مفسدة، هذا الدم فيه مفسدة فهو حائض أو لا؟ فلو بين أن فيه مفسدة فهي حائض، يترتب عليه آثار حينئذ الحائض فقط من أنها تترك الصلاة تترك الصوم، صحيح؟ أما لو سكت الشارع فإن المرأة في هذه الحالة ما بين أنها دم حيض حتى يكون تترتب الآثار المحرمة، يجب عليها أن تراعي حيثية الأحكام اللازمة الوجوبية والأحكام اللازمة التحريمية، فتصلي برجاء المطلوبية، تصوم برجاء المطلوبية، تترك مس القرآن لاحتمال أنها فتجمع بين الآثار التي تقتضي الاحتياط، الآثار الإلزامية الوجوبية والآثار الإلزامية التحريمية، ولعل الملاك عند الشارع في أن يجمع المكلف بين هذه الأفعال، بخلاف لو ما قال ترى أيها المرأة أنت حائض فالصلاة عليك محرمة الصوم محرم، فإذا الجانب الثاني وهو ماذا؟ وهو لا يحتاج أن لا تصلي ولا تصوم، نعم وإن تتحقق التروك. إذن لو ترك المولى المكلف ولم يبين له أن الفعل فيه مفسدة، لعل الإعلام قد يفوت مصلحة للمولى في بعض الموارد فيسكت ولا يعلم لكي تترتب هذه المصلحة، أو لعل المولى يريد أن يدرب العبد على الاحتياط، يعطي ملكة الاحتياط، فإنه لو بين له أن الفعل محرم سيترك، ولكنه لن يجتنب الآثار المترتبة على ما لو كان الفعل ليس فيه مفسدة بل فيه مصلحة، فيتركه على الوقت ولو من باب أنه هذا يعلمه على الاحتياط والمبالاة بتكاليف المولى بأن يجمع عند الشك بين آثار الإلزامية الوجوبية أو التحريمية. نعم، لا يترك نفس الإعلام فيه مفسدة، فلو أعلمه هذا الإعلام يكون مقتضيا لأنه يفوت على المولى سوق العبد إلى الكمال، لأنه لو بين فإنه سيتضح الشيء إلى العبد فإنه سيترك. أما لو كان مشتبه ولم يبين فنفس عدم البيان يقتضي أن يكون المكلف محتاط في مقام العمل، والاحتياط نفسه هذا يراه الشارع أن فيه ملاك، ولو ملاك الحصانة النفسية، ولو ملاك كما ذكرنا في الرواية أن الاحتياطات فيها ملاكات، أن يكون المكلف بل متوقف في مقام العمل. نفس الإعلام فيه مستدل، لأن الإعلام سبب
مقدمة بالنتيجة، مقدمة وعلة مفضية لتفويت الملاك على الشارع. كيف ما يقدر يأمر بالاحتياط؟ لأن الأمر أوامر الاحتياط كلها أوامر شنو؟ عقلية. فالنتيجة نقول أن السيد المرتضى نظر في هذه المسألة فقط إلى المصلحة والمفسدة في الفعل، ولم تلاحظ المصالح والمفاسد الأخرى المزاحمة وهي الإعلام أو عدم الإعلام. ولهذا هي بحثوا أيضا شيخنا في آية النافع، عندهم آية النافع، بحثوا هذه المسألة كيف؟ قالوا يجب على النافرين أن يعلموا أن يبلغوا، فهل يجب على الآخر القبول أو لا؟ هل هناك ملازمة بين إيجاب الشارع على النافرين تبليغ الحكم وأنه يجب على السامع القبول؟ لأن الشارع قال يجب عليك أيها النافر لطلب العلم إذا رجع أن تنذروا، سواء أدى إلى علم الطرف الآخر أو ما أدى. فهل وجوب الإنذار المطلق يقتضي وجوب القبول المطلق أو لا؟ أنتم بحث. هناك الأصوليين ذكروا ما في تلازم، لعل الشارع يوجب الإنذار المطلق ولكن لا يوجب القبول المطلق. ليش؟ لأن في إيجاب الإنذار المطلق ولو من باب تهيئة ملاك للشارع بحيث يجتمع خبره مع خبر آخر مع خبر آخر حتى يصل هناك علم، حتى تجتمع القرائن، فيكون القبول منوط بالعلم ولكن الإخبار منوط حتى بعدم العلم، والإنذار ليس منوطا بالعلم، لأن أنا بخبري بوحده ما يوجب العلم، خبر ذاك بوحده ما يوجب، لكن أنا يجب علي الإخبار، ذاك يجب علي إخبار، ذاك يجب، فتجتمع الإخبارات مجتمعة، فيحصل لذلك شنو؟ فيحصل لذلك العلم. هذا مورد. مورد آخر ذكروا أيضا، وإن كان مو بحثنا بس إشارات، ولا بحث محل ذكرنا في أماكن في الحلقة الثالثة، قد يكون الملاك الواقعي للشارع أن لا ينظر الإنسان إلى وجه المرأة بريبة، هو الغرض، ولكن لو فتح الباب وقال في الجعل يجوز لك أن تنظر إلى المرأة الأجنبية بدون ريبة، فإن كان هناك ريبة فلا يجوز، فجعل خطاب على مقتضى الملاك، قد يضيع الملاك على المولى، لأنه إذا جعل المسألة بيد المكلفين المكلف يعتقد دائما في نفسه أنه لا تحصل عنده ريبة ولا تحصل عنده شح، فيقتحم، يقول أنا ما أعلم أن هناك نظر، فيقتحم في النظر، فيقتحم، فيأتي الشارع يحرم النظر مطلقا لكي يستوفي الغرض الرئيسي عنده، واضح؟ وهو أنه لو أوكل ذلك إلى المكلفين لكان ملاكه الواقعي في معرض التهديد والخطر. التفتين هي طريقة عقلاء يسونها المقننين، واضح؟ أنا كمقنن عقلاء عندي أغراض أريد أحافظ عليها، قد يكون مقدار جعلي أقوى من مقدار ملاكي للحفاظ على ملاكي، واضح؟ ولهذا قالوا هذه القاعدة تقول ظلية الملاك للغرض مو دائما صحيحة، ما لم توجد نكات عقلائية أخرى، قد يكون الجعل أقوى وأوسع من الملاك لأجل التحفظ على الملاك. هنا أيضا قد يكون الفعل فيه مفسدة، ومقتضى المفسدة بحسب عالم الجعل أن يجعل الحرمة، لكن المولى عنده تحفظ لملاكات أهم بلحاظ قوانينه، فيترك المكلف إليه لكي يحتاط، لكي يستوفي ويحفظ الملاك المهم عند الشارع. إذن المهم هذا الشيخ جحقحمه هنا هو مبحثنا، بالنتيجة أنه إذا قرنا بالوقت نقول بدفع الضرر، وقاعدة اللطف لا توجب رفع اليد عن دفع الضرر المحتمل. وقد بحثنا نحن شيء من قاعدة اللطف في بحث الإجماع، في آخر بحث الإجماع، وين هي قاعدة اللوط؟ ما هي مدركها؟ ما هي كذا؟ بحثناها في درسين شيخنا أو ما أدري كم، ثلاثة في أربعة دروس كذا في بحث قاعدة اللوط، صحيح تذكروا شيخنا؟ وطلبنا من الإخوان أن يسووا أبحاث، كتبوا أبحاث فكتبوا، إن شاء الله الآن هم نأمركم بأن تكتبوا أبحاث وتعرضوها لأجل الأخذ والمناقشة. فنعطيكم بحث، ابحثوا عن أصالة الحاضر، هاي مبحث لطيف، ابحثوا عن نكاته، ابحثوا ما معنى أصالة الحاضر، ما هو محل النزاع في أصالة الحاضر، هل موضوع أصالة الحاضر يا شيخنا فقط الأعيان الخارجية القابلة للانتفاع أو تشمل أفعال المكلف؟ ابحثوا مسألة التصرف في ملك الغير، ظلم، وش موضوع القاعدة؟ قلنا في نزاع، شنو الموضوع؟ نفس التصرف في سلطان الغير قبيح، حتى لو ما في ضرر، حتى لو ما في شنو، ما في مزاحمة، نفس الشيء، نفس الموجود، إذا كان له سلطنة فالتصرف فيما هو دائرة سلطنته قبيح، كما يقول بعض الأعلام. الشيخ مهدي صر عليه يقول ما دام هو عنده سلطنة، المولى عنده سلطنة على أملاكه، أنت كيف تتصرف في سلطانه؟ هذا قبيح. أو أن أو أنه لا موضوعية للتصرف بما هو تصرف القبيح، المزاحمة، التضرر، وإلا الغني المطلق الذي لا ينتفع ولا يضره شيء، لا يدرك الأخ أن التصرف شنو؟ قبيح. نقع هذه المسألة. أيضا مسألة أخرى في أصالة الحاضر، ما هي نسبة أصالة الحاضر إلى أصالة بل إلى أصالة الاحتياط العقلي والشرعي؟ ما هو الفرق بين مسألة الأصل في الأشياء الحاضر أو الإباحة أو قاعدة الاحتياط العقلي والبراءة العقلية، الاحتياط الشرعي والبراءة، شنو الفوارق؟ أيهما حاكم على الآخر؟ عبارات الإعلام مختلفة ترى شيخنا، بعضهم يقول كما يظهر من الميرزا النائيني كما قرأنا عبارته أن الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة، فمن يدعي البراءة، فإذا بنينا على أصالة الحظر فالقائل بالبراءة يحتاج إلى دليل لكي يرفع اليد عن أصالة الحاضر، ذكروا، وإن قلنا بأصالة الإباحة فالقائل بالاحتياط يحتاج إلى دليل، فربط بين المسألتين وجعل أحدهما رافع للآخر، هل هذا الربط صحيح؟ أو بالعكس كما يظهر من السيد بروجردي أنه إن قلنا بأصالة الحاضر فهي مقدمة على البراءة العقلية والبراءة الشرعية، لأن حكم واقعي والحكم الواقعي مقدم على الحكم الظاهري، تفتين؟ أصالة الحاضر أصالة الأحكام واقعية، فلا معنى لنصول النوبة إلى أصالة البراءة العقلية والبراءة الشرعية لأن الحكم الواقعي مقدم، فكيف تقول النائني بالعكس كما قرأنا عبارة بالأمس والتفت؟ فوش النسبة؟ ما هي النسبة؟ ماذا نفعل الآن لو قلنا بأصالة الحاضر أو إصاحة الإباحة العقلية تصل النوبة إلى البحث عن البراءة العقلية والبراءة الشرعية والاحتياط العقلي والاحتياط الشرعي؟ شيخنا واضح؟ ما هي دفع الضرر؟ من وين يجي دفع الضرر المحتمل؟ وين نخلي في المعادلة؟ هل هو دليل على الحاض؟ هل هو جاي بعد الحاض؟ وين يصير مرتبته؟ هاي مطالب دقيقة تحتاج إلى تفكير، تأمل وقراءة. اعمل الذهن، اعمل القراءة. هاي أبحاث تحتاج إلى تنقيح، مو تبحث دائما أبحاث فقط كوبي بيست، ما في فايدة كوبي بيست، أنت جود لك بحث فيه احتمالات، فيه أفكار تحتاج إلى مراجعة مصادر، تتأمل أنت، تعمل الذهن وتسوي جهدك، تبلغ فتكتب، تكتب صفحتين دقيقتين أفضل من 100 صفحة. شيخنا مو العبرة بكثرة الأوراق، ويقول الشيخ الأعظم ولا تغتر بما يطنب به البعض، واحد يسوي لك يطنب لك عندك بحث 100 صفحة وكتب 100 صفحة في هذا البحث، شو إيش يضر 100 صفحة 200 صفحة؟ وش مقدار العلم اللي في 100 صفحة؟ شيخنا صفحتين واحد يكتبها بدقة تحتوي على أفضل من 100 أو أفضل من كتاب 1000 صفحة، واضح؟ فأنتوا ابحث مقدار تحدي، وأنا ما أقدر كل هالنقاط شيخنا، هاي كتاب يحتاج، نقول جود نقطة نقطة، ما عليه، جود في نقطة واحدة واشتغل فيها، ما هي نسبة أصالة الحظر إلى أصالة الاحتياط والبراءة؟ هاي مسألة مشكلة محل العبارات العام، هم محرر الكلمات وهم نرى أن هناك اختلاف في العبارات. للأسف ما حرر البحث في كلمات الوصوليين متأخرين، لأن الشيخ العظم تعرض له في مطالع الأنظار، الآخر ما تعرض له في الكفاية، والأصول عادة على الكفاية أكثرها، فما في إصالة الحظر أصالة الحظر، وما يرجعون كثير منهم إلى ما قبل الكفاية، تصير مشكلة. واضح؟ فأنت يا شيخ يوسف كل واحد جو النقطة ويسوي بحث لكي نستفيد منكم شيخنا أيضا، ونستفيد من معلوماتكم من كذا من مراجعتكم. خب مسألة شائكة شيخنا، هذا البحث شائك، لو تدقق فيه وتتأمل شائك في البحث، أيهما مقدم على هذا الحكم، واقع أو ظاهري أصلا؟ خلينا نقع أن أصالة الحظ هل حكم واقع أو ظاهري أصلا؟ دققوا في المطلب، إذا كان حكم واقع كيف يقول النائب بأنه إذا ثبتت البراءة حينئذ نرفع يد عن أصالة الحظ؟ شيخ شو يعني نرفع يد؟ إذا هذا حكم واقعي، حكم واقعي مقدم على حكم الظاهري، واضح. على أي حال هذه أبحاث كثيرة تحتاج إلى تأمل وتدقيق وكتابة بحث، إن شاء الله ننتظر منكم كتابة بحث في قناة إن شاء الله، واللي يخلص كتابة البحث يخبرنا ولو بعض النقاط، نقطة نقطة، حبة حبة، العلم هكذا حبة حبة. قال وبحثين قاعدة اللطف، الآن دخلوا قاعدة اللطف، قاعدة اللطف وين محلها من الإعراب؟ مو تبحث قاعدة اللطف شيخنا، قاعدة اللطف وين محلها من الإعراب؟ عندنا قاعدة لطف، عندك عبارات قواعد، مش قواعد مشكلة متداخلة، عندنا أصالة الحظ والإباحة فوق، عندنا أصالة البراءة العقلية والاحتياط العقلي، عندنا دفع الضرر المحتمل، عندنا قاعدة اللطف، كيف نرتب بين هاي العلماء؟ كيف يرتبوا؟ عندك أخشاب، كيف يسوي السرير؟ هذا العلم، العلم كيف يصنع من الأخشاب السرير؟ هاي عندك أخشاب الآن متناثرة، كيف تطلع المطالب منها؟ قال المصنف الوجه الثاني، ونصنف العبارة ولو تنزلنا عن، أم يبين لك أن ترى الرسائل والدلين كتب مو سهلة، مو غرشة بيبسي، واضح؟ مو جديد قاعد تشرب ماء، مطاع كتب أعلام دقيق، ما وصلت الشيخ العظم ما كتب الرسائل والمطارح إلا بعد خلاصة كلمات الأصوليين، جابها فهو جايب خلاصات كلمات الأصوليين في هذا، ما شفنا هيئة المسترشدين شيخنا، ما شفنا القوانين، ما شفنا الفصول. كان عندي أستاذ محقق يقول هاي هيئة المسترشدين كل صفحة فيها مئات النكات، هاي فضلا عن هاي الكتب شيخنا، وين جود هيئة المسترشدين؟ شوف الأبحاث اللي فيه دقيقة وصعبة وعميقة، احنا رحنا بعدين شفنا الآن هاي مرتبة أخرى، والشيخ جاب خلاصة، جاب خلاصة يعني تلزمان شو تكون تدقق في المطالب، تعمق في المطالب، كلها مطويات مقدمات مات مطوية. فلا يتعامل مع الكتب تعامل سطحي، تعامل ساذج، قراءة جرائد والمسائل كلها واضح. إذا قال لك واحد هذا واضح، هذا بداية الجهل شيخنا، كل شيء واضح هذا بداية الجهل، كل شيء واضح كل شيء واضح، يعني أنت ما قاعد تشتغل، المفروض اللي يشتغل ما يقول كل شيء واضح، يقول كل شيء مبهم أو أكثر الأشياء مبهم. واحد إذا سألت أنت قاعد في قمح 20 سنة زائق وزائق معلومة، يقول مكتفينا بالعلم، مكتفينا بالعلم، ما نحتاج أن ندرس، خلاص اكتفينا، ماكو شيء، ماكو شيء، أنت فيك مشكلة، ماكو شيء، ماكو شيء، لو درست شفت فيه 1000 مشكلة في العلم، واضح. خب قال ولو تنزلنا عن ذلك فالوقف، يعني فنقول بالوقف كما عليه الشيخان واحتج عليه في العدة بأن الإقدام على ما لا يؤمن المفسد فيه كالإقدام على ما يعلم المفسد فيه، أن دفع الضرر المحتمل لازم كدفع الضرر المعلوم.
شيخنا هذه العبارة ما تشتنصير
يهو
الآن، احتج على ماذا
في العدة؟ إذا قال احتج على ما هو الوجه في الوقف،
أنا اللي أفهم أن الوقف هو عدم
بل، لكن الآن في مقال ما تتفعل هذه إشكال في مقال العمل، يعني الآن لو قلنا عندنا حيثيتين، حيثية نظرية فتوى وحيثية عملية، صحيح؟ إذا بنينا على الحاضر على مستوى القول فالعمل واضح، إذا قلنا على بالإباحة فالعمل واضح، إذا قلت العقل لا يستقل فيقول بالتوقف العقل على مستوى القول، ماذا يفعل في مقام العمل؟
في تعارض
بلي. ولهذا قال واحتج عليه الوقف في حيثيتين، وقف عملي ووقف نظري. الوقف عملي ما يحتاج إلى دليل، والتوقف بعد لأنه تساوي الأدلة أو عدم وضوح الأدلة. الآن الوقف في مقام العمل، وقف في مقام العمل.
يعني كأنما
الشيخ يحكم بالاحتياط. يا الشيخ
صاحب
العدة. بلي 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 يحكم باحتياط. التوقف يعني التوقف في مقام القول وفي مقام العمل لا بد من الاحتياط.
بعد التوقف في حكم العمل.
بلي بلي. نعم في مقام العمل.
بلي حجة الاحتياط.
بلي بلي الوقف في مقام العمل يعني أو الاحتياط. نعم. واحتج عليه في العدة بأن الإقدام على ما لا يؤمن المفسد فيه كالإقدام على ما يعلم المفسد فيه، وقد جزم بهذه القضية السيد أبو المكارم في الغنية وإن قال بالإباحة. شلون؟ لأن ادعى أن هناك قاعدة أخرى منقحة لموضوع قاعدة دفع الضرر، رافعة لموضوع قاعدة دفع الضرار. بلي قبل أنه العقل يقول بالوقف. بلي ما في، لكنه الآن تصل النوبة إلى مقام العمل. عندنا قاعدة دفع الضرر المحتمل، قاعدة دفع الضرر المحتمل صحيحة، ما عندي إشكال. بعض المشكلة أصل قاعدة يقول قاعدة دفع الضرر المحتمل صحيحة، قاعدة عقلية مقررة صحيحة، ولكننا عندنا قاعدة اللطف، وقاعدة اللطف تنقح وتكون واردة أو رافعة لموضوع دفع الضرر المحتمل. وإن قال بالإباحة كالسيد المرتضى رحمه الله تعويلا على قاعدة اللطف، وأنه لو كان في الفعل مفسدة لوجب على الحكيم بيانه بيان المفسدة، لكنه رده في العدة بأنه قد يكون المفسدة في الإعلام ويكون المصلحة في كون الفعل على الوقف، أي يكون الفعل مورداً للاحتياط. هذا تمام الكلام. بطلنا الكلام معكم في بيان الوجه الثاني. أيها الشيخ الأعظم، ماذا تقول في هذا القول؟ الشيخ الأعظم في مقام المناقشة مباشرة وضع يده على مسألة دفع الضرر المحتمل. فقال بعد الفراغ عن التسليم بأصل القاعدة الكبروية، وهو أن دفع الضرر لازم، فإنه ذكرنا في أبحاث سابقة عند بحثنا عن البراءة العقلية، نقحنا هالمطلب، أختصر راجعوا لما حضر بحث البراءة العقلية. قال الضرر تارة تتكلم عن الضرر الأخروي، وتارة نتكلم عن الضرر غير الأخروي، فإن كنتم تقصدون الضرر الأخروي فصحيح دفع الضرر الأخروي لازم، أو دفع الضرر المحتمل لازم، ولكننا نحن لا نحتمل الضرر الأخروي لأنه عندنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وقاعدة قبح العقاب بلا بيان رافعة لموضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل، لأن مفاد القاعدة الأخرى إذا فرض أن عندك ضرر محتمل فادفعه، إذا كان عندك ضرر محتمل فادفعه، صحيح؟ إذ أن القضية لا تنقح الموضوع، فتقول إذا كان عندك ضرر محتمل فادفعه، تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول أنت لا تحتمل الضرر لأنه يقبح من المولى أن يعاقبك عقابا أخرويا، فحينئذ تكون قاعدة البراءة العقلية ناظرة إلى موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل. محتمل فترفع موضوع القاعدة وتقول قبح العقاب بلا بيان فأنت لا تعاقب أنت في مأمان فحينئذ ببركة قبح العقاب بلا بيان العقل حينئذ يجزم بالمعذرية فلا يحتمل الضرر الأخروي فيرتفع موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل لأن البراءة العقلية ناظرة إلى موضوع قاعدة الاحتياط واردة واردة رافعة رافعة للموضوع نعم
فهي ليست ناظرة من الأصل إلى دفع الضرر المحتمل
ياهي بلي 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 ياهو ياهي
قبح العقاب يقول أنت
لا تستحق أنت ما في عقوبة ما في ضرر أخروي
إذا
في ضرر أخروي إذا في ضرر أخروي فادفعه هاي ما عندك الضرر المحتمل إذا في لأن القضية تنقح موضوعها ياهي مناظرة ناظرة لأن تعالج الموضوع كل دليل يعالج موضوع دليل فهو النظر معنى النظر إنه يعالج الموضوع لأن موضوع قاعدة دفع احتمال العقوبة حتى ما تقول النظر عام النظر قد يكون في العقلي وقد يكون في الشرعي قد يكون الورود بين الأحكام العقلية قد تكون الورود ليس الورود فقط من أحكام الألفاظ والصياغات اللفظية
الورود ما في نظر من الدليل الوارد على الدليل
يكون ناظر للموضوع يعني معالج للموضوع لا كلاهما يقول كل دليل شو الفرق بين ورود الحكومة
أن الحكومة ناظرة
لا ليس هذا الفرق الفرق فقط أن الرفع تعبدي أم متعبدي بس كما بحثنا مفصلا في التعارف الفرق بين الورود والحكومة أن الدليل التعبدي رافع للموضوع حقيقة أم رافع للموضوع حقيقة إن كان رافع للموضوع حقيقة فورود إن ما كان رافع للموضوع فحكومة حرود ورود هل قلنا ورود ما قلنا تعبد ورود قلنا ورود قلنا أن هذا الدليل وارد يعني رافع لموضوع القائلة حقيقة خب لا تسمي ورود مو مشكلة شيخنا الآن حين مو بحثنا الآن في الاصطلاح في النتيجة أن القاعدة البراءة مقد عشان ما يجعل الشيخ مقدمة مقدمة على قاعدة ماذا دفع الضرر المحتمل هذا نقحنا بطلح مبصلا شيخنا ما حضرت يعني التعارض غير التعارض غيرنا في بحث أول أبحاث البراءة نسبة أدلة الأمارات إلى الأحكام العقلية والأحكام جبنا ضابط الورود والتخصص والتخصيص حتى تعب الطلبة شيخنا
خب
لا عليك لا تصدق هذا الكلام لا تصدق من هنا وهناك تصدق الحكاية ما يصير خب
لعله يقصد بالنظر أنه في نفس الدليل يلاحظ
لا ليس هذا المطعنات في النظر قلنا النظر له أقسام 3-4 شيخنا النظر له عدة أقسام عدة أنحاء للنظر عندنا لكن النظر الأجنبي حرام وإن بدون كانت بدون ريبة وتلذذ بناء على رأي الوجه والكفين يعطون احتاط وجوبا بعض محرم المهم من باب تحفظ المولى على غرضه ميخليه إذا أنت شفت عندك ريبة راحت إذا خفت الانجرار إلى المحرم إذا ما خفت كل ما أخاف من هو ما يخاف واحد معصوم ما يخاف يقول أنا ما أخاف شو أنت ما تخاف يعني أنت معصوم ما تخاف الخوف ما موجود شو أنت معصوم يعني ما أدري شلون التطبيقات ساعات تصير خب على كل حال أما إذا كان الملحوظ في القاعدة الضرر الدنيوي يعني أنت إذا اقتحمت وشربت العصير العنبي صحيح ما تستحق العقوبة لكن يقسو القلب هذا ضرر دنيوي أو أن الرزق يقول أو أنك قد تمرض فإنه ذكرنا كلا بحثنا شيخنا مفصلا قال فهرس الأعفار أنه لا يوجد عندنا دليل على أن دفع الضرر الدنيوي لازم مطلقا إلا إذا كان الضرر الدنيوي سنخ ضرر أحرز أنه يوجب الوقوع في المهلكة الدنيوية الموت يعني ملكة بالآخرة إحنا في الدنيا ضرر معتد به يوجب هلاك النفس أو تعطيل بعض الأعضاء الرئيسية، هذا دليل عند العقلاء لا يقدمون على هذا الضرر. ولم يعلم أن شرب العصير العنب المغلي وأكل لحم الأرنب الذي يشك فيه أنه يتحقق فيه ضرر دنيوي يوجب الوقوع في المهلكة، ما شاء الله يأكلون ما وقعوا في الموت، واضح؟ وإذا شككت شبهة موضوعية ولا يجب الاحتياط في شبهتين موضوعية، يعني الشيخ كله قام يفهرس الأبحاث اللي ذكرها في وين؟ في قاعدة دفع الضرر المحتمل نسبتها إلى البراءة العقلية. هل هذه الدخلة صحيحة للمطلب؟ خلنا نقرأ بس العبارة عشان نعلق غدا. والجواب بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر، أيضا بكرة بعد التسليم كأنها العبارة بين تقول أنا لا أسلم أن دفع الضرر شنو لازم، بعد التسليم يعني أنه ما يسلم الأشيخ أن دفع الضرر لازم، خب هذا سؤال إلى غد. إن أنه إن أريد بالضرر ما يتعلق بأمر الآخرة من العقاب يجب على الحكيم تعالى بيانه، ليش من باب قبل العقاب بلا بيان، فهو مع عدم البيان مأمون. وإن أريد غيره يعني غير الضرر الأخروي مما لا يدخل في عنوان المؤاخذة من اللوازم المترتبة حتى مع الضرر الدنيوية تدور مدار الواقع، علمت أو لم تعلم، صحيح هذه الأضرار الدنيوية نفس أمرية لا علاقة لها بالعلم والجهل، ليس نظير استحقاق العقوبة. من شرب الخمر حتى جاهلا تحقق الإسكار، من شرب العصير العنبي حتى لو كان جاهلا بالموضوع أو به ترتبت الآثار الدنيوية من قساوة القلب أو 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 أو، يعني ضرر غير استحقاق العقوبة من اللوازم المترتبة مع الجهل أيضا، فوجوب دفعها غير لازم عقلا، يجب دفع الضرر الدنيوي. ما شاء الله احنا نشرب شيء اليوم في ضرر دنيوي معلوم ما ندفعه، الخروج إلى أشعة الشمس في ضرر دنيوي، أحد يتركها قلوا حقا في بيتهم، ما شاء الله أفعالنا وأكلاتنا كلها أضرار، والعقلاء كلهم ماشيين فيها، واضح. نشرب الماء، هذا الماء في بكتيريا الآن، ما صبر أنه ما يرى في بكتيريا كذا، نشربه شيخنا فيه ضرر، لكن ما يؤدي مو ضرر مهلك يؤدي إلى الموت. إذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيوي المقطوع، كذلك أنا ما أدري، ما أدري أن حرام لو محرم، ما أدري أن في ضرر لو ما في ضرر حسب الفرض، شك عندنا. إذا كان لبعض الدواء النفسية مثلاً شهوة الباط، دواعي الفرح، دواعي راحة القلب، أنا إذا أكل السمك يبتهج نفسي مثلاً، واضح؟ 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 فإنه هذا دواعي نفسية، تقول لا احتمال الضرر موجود، وقد جوز الشارع بل أمر به في بعض الموارد كالجهاد، فإنه عندنا في قاتل الضرر سيأتينا إن شاء الله إذا والله أحيانا، وممكن مر عليكم أنه عندنا أحكام كثيرة في الشارع مبنية على الضرر. ماذا تقول لو صق لو عندك أنت شنو هي واحد عنده مشكلة عنده حوض من ماء الوار سقطت نقطة من البول كله تنجس، هاي مو ضرر كله راح خلاص، الشارع قال بلي تنجس حتى لو سقطت القطرة ما تنجس، وغيره من الأحكام. لأنه في مثل هذه الحالة أو الجهاد أو دفع الخمس، الخمس ما في ضرر ما في نقص مادي بعنوان العنوان الأول نقص مادي، وفي النتيجة أنت تدفع مقدار هذا نقص والضرر هو النقص هذا نقص، فعندنا أحكام بناها الشارع على الضرر الدنيوي ولو لأجل مصلحة أخروية يا شيخنا. وعلى تقدير الاستقلال يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد.